الدرس الخامس من شرح نظم عقود الجمان للإمام السيوطي رحمه الله. ما معنى بلاغة الكلام أن يطابقا لمقتضى الحال وقد توافقا فصاحة، والمقتضى مختلف حسب مقامات الكلام يؤله في مقتضى تنكيره وذكره والفصل لإجاز خلاف غيره.
هذا تكلمنا عنه في الدرس السابق. معناها أن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ومطابقة الكلام لمقتضى الحال يقال لها أيضا اعتبار المناسب. والحال ما هو؟ الحال هو الأمر الداعي إلى إيراد الكلام بصورة مخصوصة، ومقتضاه أن يورد الكلام مقتضى الحال أو الاعتبار المناسب أن يورد الكلام بصورة مناسبة لهذا الحال. ولهذا مقتضى الحال يختلف بحسب اختلاف المقامات واختلاف الأحوال، اختلاف الأحوال. ومثل لذلك قال: فمقتضى حسب مقامات الكلام يؤلف، معناها يعرف مقتضى الحال بحسب مقامات الكلام. لكل مقام مقتضى معين، لكل مقام وهو الحال اعتبار مناسب معين. ومثله هو فقال: فمقتضى حسب مقامات الكلام يؤلف، فمقتضى تنكيره وذكره والفصل الإيجازي خلاف غيره. معناها مقتضى التنكير، معناها الداعي إلى التنكير، الحال الداعي إلى التنكير يقتضي إيراد الكلام منكرا لا معرفا، والحال الداعي إلى ذكر المسند أو ذكر المسند إليه يقتضي، فمقتضى الحال فيه أن يورد الكلام، أن يذكر يورد الكلام مذكورا فيه المسند أو المسند إليه، هذا الكلام مذكورا فيه المسند أو المسند إليه، ولا يترع ولا يحذف. فمقتضى الحال هنا الذكر للحذف. وكذلك الفصل بالنسبة للجمل، مقتضى الحال الداعي إلى الفصل يختلف. فمقتضى الحال في تلك الصورة أن يورد الكلام مفصولا، معناها تورد الجمل لا يربطها الواو، تورد الجمل أن تتوارد الجمل أن تتابع الجمل بدون عطف بالواو. فهذا يختلف عن الوصل الذي هو ربط الجمل بالياء. ومقتضى أيضا الإيجاز، أي الحال الداعي للإيجاز، وهو مقتضى الحال هنا إذا دعت الحال الإجازة مقتضى الحال أن يورد الكلام بصورة موجزة ولا يورد بصورة مساوية ولا بصورة إطناب. وكذلك مقتضى حال الذكي أن يورد له الكلام بشكل موجز فيه كنايات يفهمها، ولكن مقتضى يختلف. فمقتضى إرادة الكلام ومقتضى حاله يختلف عن مقتضى حال الغبي، وهكذا. قال هنا:
كذا خطاب للذكي والغبي وكلمة لها مقام أجنبي.
لا انتهى الإشكال. وكلمة لها مقام أجنبي
مع كلمة تصعبها.
معناها كذلك بالنسبة لخطاب الذكي، الحال الداعي إلى خطاب الذكي بصورة حال داعي إلى خطاب الذكي، ذكاء حال. هذا الحال يقتضي إرادة الكلام بصورة مخصوصة، أي بصورة الإجازة. فمقتضى حال الذكي يختلف عن مقتضى حال الغبي. الغباوة حال، فهذه الحال تقتضي إرادة الكلام بصورة مبسوطة واضحة. فمقتضى الحال إذن يراد بالنسبة للإعرابي مقتضى حاله أن يرد له الكلام مطنبا، أن يكون فيه إطناب وأن يكون واضحا حتى يفهمه. إذن وكذلك طبعا عندما نجمع بين كلمة مع كلمة أخرى فهنا سيختلف الحال بالنسبة لهما، كل منهما لها حال معين يقتضي إرادة الكلام بصورة معينة، فمقتضى الحال هنا في هذه الكلمة عندما تجمع مع أخرى يختلف عن مقتضاها إذا جمعت مع كلمة أخرى. ومثل ذلك بإن وإذا، فإن كل منهما للشرط والاستقبال، ولكن إحداهما يجزم بما بعدها والأخرى اللي هي إن مشكوك فيما بعدها مشكوك في جوابها، وإذا جوابها محقق.
نرجع
نعم نبدأ من حيث انتهينا.
الفن الأول علم المعاني، وحده علم به قد تعرف أحوال لفن عربي يؤلف مما به تطابق لمقتضى حال وحدي سالم، ومقتضى يحصر في أحوال الإسناد وفي
أحوال مسند إليه فعرفه، ومسند تعلقات الفعلي والقصر والإنشاء، والقصر والإنشاء ثم الوصل والفصل والفصل والإجاز والإطناب ونحوه تأتيك في أبواب. هذه أبواب علم المعاني. علم المعاني هو العلم الأول من هذه العلوم، وأبوابه ثمانية. ولأن الكلام إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء، والجملة لا بد أن تتكون من مسند ومسند إليه وإسناد. المسند هو المحكوم عليه، هو المحكوم به، والمسند إليه هو المحكوم به، والإسناد هي النسبة بين المسند إليه والمسند. وأقول بعبارة أخرى، الإسناد هو أن تضم المسند إليه إلى المسند بحيث يفيد حكما، يفيد هذا الضم حكما على أحدهما نفيا أو إثباتا، نفيا أو إثباتا. والمسند عدة ضروب. المسند يسند الفعل التام، ويسند اسم الفعل، ويسند الخبر، ويسند المبتدأ الوصف الذي أغناه فاعله عن الخبر، ويسند المبتدأ الوصف الذي أغناه فاعله عن الخبر. مثل قائم زيد، مثل زيد منير وجهه، زيد منير وجهه خبر. لكن عندما نقول زي القائم زيد هنا، لا هو مبتدا، نعم. ثم المسند إليه، قلنا الوصف المستغني عن الخبر بالفعل، يعقلنا مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، وقلت زيد عاذر من اعتذر، فأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسهالي ذلك. لأن دائما لابد من النفي، لابد من استفهام، مثلا أسار ذاني، أسار هنا المبتدأ هنا سار، وذاني هي الفاعل. والله أقائم زيد، أقائم زيد، أنا قلت قائم زيد لكن لابد من استفهام، أقائم زيد، هنا زيد أصبحت هي الفاعل، أقائم زيد، السار ذاني، أمفلحون هؤلاء، وهكذا. وكذلك يسند خبر إن وأخواتها وخبر كان وأخواتها، ويسند المفعول الثاني من مفاعيل ظن وأخواتها، ويسند المفعول الثالث من مفاعيل أراء وأخواتها، ويسند المصدر النائب عن فعله سعيا في سبيل المكرمات. سعيا في سبيل المكرمات معنى أسعوا في سبيل المكرمات. وأما بالنسبة للمسند إليه فهو أولا المبتدأ الذي لا يستغني بخبره بفاعله عن خبره، والفاعل ونائب الفاعل وأسماء النواسخ إن وأخواتها وكان وأخواتها، والمفعول الأول من مفاعل ظن وأخواتها، والمفعول الثاني من مفاعل أراء وأخواتها. والمسند إما أن يكون كلمة حقيقة، وإما أن يكون كلمة حكما. فالمبتدأ كلمة الذي هو كلمة، المبتدأ الخبر معناها المسند المسند المسند، كل منهما إما أن يكون كلمة حقيقة وإما أن يكون كلمة حكما. فمثلا الله واحد، المسند هنا كلمة حقيقة والمسند إليه كلمة، المسند إليه هو الله والمسند هو واحد. ولا إله إلا الله ينجو صاحبها من الخلود في النار، هذا المبتدأ هنا المسند هنا كلمة حكما، والمسند إليه في ذلك كلمة حكما. وتسمع بالمعيدي خير من أن ترى، هنا المسند إليه كلمة، المسند إليه كلمة حكما، والمسند كلمة حقيقة. والله يتوفى الأنفس حين موتها، المسند إليه هنا كلمة حقيقة والمسند كلمة حكمة. وإذا رأينا ثلاثة أبواب، المسند باب، والمسند إليه باب، والإسناد باب، هذه ثلاثة أبواب من أبواب الثمانية. ثم إن الكلام الذي سيورد إما أن يكون المسند فيه محصورا في المسند، أو يكون المسند إليه محصورا في المسند، أو يكون المسند محصورا في المسند إليه، أو لا حصر، فهذا هو باب القصر أو الباب الرابع. ثم إن المسند إليه إذا كان فعلا أو في معناه فله متعلقات، متعلقات هي القيود. فهذا هو الباب إذن الخامس. والباب السادس هو الإنشاء، سنتكلم عليه فيما بعد إن شاء الله. والباب السابع الكلام إذا ألف وكان عبارة عن جملة من الجمل، لا إما أن نربط بينها بالواو وإما أن نفصل بينها، وهذا هو باب الوصل والفصل وهو الباب السابع. ثم إن الكلام البليغ إذا ورد على وجه يقل فيه اللفظ عن المعنى فهو إيجاز، وإذا ورد على وجه يتساوى فيه اللفظ والمعنى فهو مساواة، وإذا ورد على وجه يزيد فيه اللفظ عن المعنى فهو إطلاق. وهنا وهذا هو الباب الثامن. ثم قال ونحوه هنا يريد المساواة، عندما قال المؤلف السيوطي رحمه الله عنده ونحوه معناها عنده المساواة. تأتيك في أبواب معناها سيذكرها مفصلة في الأبواب المقبلة. نعم.
محتملون للصدق والكذب الخبر.
نعم.
وغيره الإنشاء.
ولا هذا قال. محتملون للصدق والكذب الخبر. الخبر ما هو؟ الخبر هذا الأمر الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته. معناها يحتمل الصدق والكذب لذاته، معناها أنه قد يكون كذبا لا يحتمل إلا الكذب لكن لعارض خارجي، وقد يكون لا يحتمل إلا الصدق لكن لعارض خارجي. مثلا كلام الله تبارك وتعالى لا يحتمل إلا الصدق، كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل إلا الصدق، لكن هذا ليس لذاته، ليس لذات الخبر، وإنما لأمر خارج عن الخبر، عن ذات الخبر. كذلك كلام مسلمة الكذاب كذب بالاتفاق، لكن كونه كذبا هذا لأمر خارج عن ذات الخبر. ثم قد نقول أيضا إن الخبر هو هذا الكلام الذي له وجود في الخارج، هذا الكلام ليس تعبره الذي مقتضاه موجود في الخارج. إذا كان هذا الكلام مقتضاه موجود في الخارج فهو خبر، فهو خبر. إذا كان مثلا أنت يا قلت العلم نافع، العلم موجود في الخارج والنفع موجود في الخارج، فأنت إنما عبرت عن معنى موجود في الخارج، موجود في الخارج. لا لا، يختلف عن الإنشاء. الإنشاء الصماوة، الإنشاء هو عبارة عن أمر لا وجود له إلا بالتلفظ به. قلت للإنسان قم، لا وجود لها القيام إلا بالتلفظ به، لا وجود في الخارج، وإنما إيجاده بالتلفظ به، هذا هو الخبر. أيوة. والذي يقابل هو الإنشاء كما قلنا. ولا ثالث قرن، هنا يرد السيوطي على بعض النحاة الذين قسموا الكلام إلى خبر وطلب وإنشاء، فقال إن قسم الطلب داخل في الإنشاء ولا يخرج عنه، وهذا رد عليه في كتبه النحوية، رد على هذا القول في كتبه النحوية ردا شافيا. ثم قال
تطابق الواقع صدق الخبري وكذبه عدمه في الأشهري.
أيوة، تطابق الواقع صدق الخبري وكذبه عدمه في الأشهري، معناه عند الجمهور الصدق ما هو؟ هو الخبر، هو اللي كما قلنا اللي يحتمل الصدق والكذب. الصدق ما هو؟ الصدق عند الجمهور هو مطابقة الخبري للواقع، معناه للواقع الخارجي لما في الخارج. أنا إذا أخبر شخص عن شيء معين ووجدنا أن هذا الشيء يوجد في الخارج على الصورة التي أخبر بها فهو صادق، فهو صادق، هذا هو مذهب الجمهور. معناها تطابق الواقع صدق الخبر، وكذبه عدمه في الشري، معناها وكذب الخبر أن لا يطابق الواقع. معناها إذا أخبرنا شخص بشيء معين ووجدنا أنه لا وجود له في الواقع فهذا الشخص كاذب في خبره، هذا عند الجمهور. نعم. ثم قال
وقيل بل تطابق اعتقاده
ولو وقيل بل تطابق اعتقاده، بل تطابق اعتقاده ولو خطأ والكذب في اعتقاده. وقيل بل تطابق اعتقاده ولو خطأ، معناها قال قوم إن الصدق هو مطابقة الكلام، كلام المتكلم لما في قلبه لاعتقاده، معناها ما يعتقد. أن الشخص إذا تحدث حديثا وهو يعتقده فهو صادق ولو خالف الواقع، وإذا تحدث حديثا وهو يعتقده كذبه، اعتقده في نفسه كذبه، فهو كاذب وإن وافق الواقع. إذن هذا قول. ففاقد اعتقاده لديه في هذه الصورة، فاقد اعتقاده لديه واسطة وقيل لا عليه، معناها في هذه الصورة إذا قلنا بأن الصدق هو مطابقة الخبر لما في قلب المتكلم، وأن الكذب هو مخالفة الخبر لما في قلب المتكلم، وإذا كان المتكلم لا اعتقاد له أصلا، الساذج الذي لا اعتقاد له، ماذا نسميه؟ كاذب أم صادق؟ كاذب أم صادق؟ هذا قيل إنه واسطة بين الكذب والصدق، وقيل لا عليه، معناها قيل ما 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 لا 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 يبوب عليه، لا يبوب عليه، لأنه داخل في مسمى عدم الاعتقاد، لأن مخالفة الاعتقاد، مخالفة الاعتقاد الخبر، مخالفة الاعتقاد الخبر يدخل فيها عدم الاعتقاد، يدخل عدم الاعتقاد ويدخل عدم حصول اعتقاد أصلا. معناها يدخل فيها الشخص الذي يعتقد خلاف هذا، ويدخل فيها الشخص الذي لا اعتقاد له. نعم. ثم قال
الجاحظ الصدق الذي يطابق معتقدا
معتقدا وواقعا يوافق. الجاحظ الصدق الذي يطابق معتقدا وواقعا يوافق. الجاحظ قال إن الصدق لا بد فيه من شرطين، لا بد أن يطابق اعتقاد المتكلم وأن يكون مطابقا للواقع أيضا. أنه لا يصدق الإنسان إلا إذا توفر شرطان. الشرط الأول أن يكون كلامه مطابقا لما في قلبه، والثاني أن يكون كلامه مطابقا لما في الواقع. وهذا رأي الجاحظ. وقال نعم الجاحظ الصدق الذي يطابق معتقدا وواقعا يوافق. نعم المقال وفاقد مع اعتقاده الكذب، فاقد مع اعتقاده الكذب وغيره
غير
ذلك بصدق الكذب. معناها والكذب ما هو؟ الكذب هو أن يخبر الإنسان بما يخالف اعتقاده مما لا وجود له في الخارج. إذا أخبر الإنسان عن شيء يخالف اعتقاده هو في نفسه ويخالف الواقع الخارجي فهذا كذب. وقال إن ما بين ذلك من الصور لا يوصف بالكذب ولا يوصف بالصدق. ما بين ذلك من الصور لا يوصف بالكذب ولا يوصف بالصدق. ومن ذلك عدة صور، مثلا بأنه قد يوافق الواقع ويخالف اعتقاده، وقد يوافق اعتقاده ويخالف الواقع، وقد يكون موافقا للواقع وصاحبه الاعتقاد له، وقد يكون مخالفا للواقع وصاحبه الاعتقاد له. هذه أربعة صور قال إنها لا توصف بالكذب ولا بالصدق. نعم. ثم قال
ووافق
الراغب في القسمين ووصف
ثالثة
بالوصفين. قال إن الراغب الأصفهاني قال إنه وافق الجاحظ في اشتراط مطابقة الواقع ومطابقة الاعتقاد لكي يحصل الصدق، وفي اشتراط مخالفة الاعتقاد ومخالفة الواقع لكي يتم الكذب. ولكن بالنسبة لما قال الجاحظ أنه لا يوصف، قال الجاحظ أنه لا يوصف بصدق ولا بكذب، قال هو أنه يوصف بالصدق من جهة ويوصف بالكذب من جهة. وهذا الذي قال أدق، أنه فيه 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 لأنه هو صادق من جهة أنه وافق الواقع، وكاذب من جهة أنه خالف الاعتقاد، أو صادق من جهة أنه وافق الاعتقاد وكاذب من جهة أنه خالف الواقع، وهكذا.
أحوال الإسناد الخبري.
نعم. قبل ذلك هنا هذه الأبيات أشار إليها في فتح البلاغة، لأنه فتح البلاغة عبارة عن اختصار للبلاغة لمنظومة البلاغة منظومة وافية. نعم. قال قال في علم المعاني: علم يرى كلام من قد حققه لمقتضى الأحوال لا مطابقة، وهو مع البيان كالمركبي مع مفرد لاسماء لأبواب حاء تحسب. ثم قال إثبات مصدوق لمفهوم خبر. إثبات مفهوم صحيح. إثبات مفهوم لمصدوق خبر سلبا وإيجابا كغاب ما حضر. له وجود خارج، له وجود خارج اللي هو الخبر، له وجود خارج لذا كائن يطابق الواقعة للصدق يومين. لم يذكر إلا هذا الأقل مجهور، لأنه قول جمهور لأنه هو أصح الأقوال. له وجود خارج لذاك إن يطابق الواقع للصدق يومين. إنشاء ما استحال صدق وكذب فيه وباللفظ وجوده كسب. إنشاء هو تعرفه أنه يستحيل فيه تصور الكذب للصدق. ثم هو لا وجود له إلا بالدخل. أنت إذا قال لك شخص عبد الله تقول له أنت كاذب ولا صادق؟ لا يصح، لأن هذا أمر المستحالة صدق وكذب فيه وبالله وجوده كسب. بحث المعاني منه قسم الطلب لا غيره، لا غيره. المعاني من قسم الطلب لا غيره كفعل التعجب. معناها علم المعاني إنما يبحث من الإنشاء القسم الطلبي، والقسم الطلبي هو الأمر والنهي والاستفهام والتمني، والأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. هذه الأبواب الخمسة هي التي يبحث علم المعاني. وللمجاز والحقيقة قسم، وللمجاز والحقيقة قسم يوما به الولدان شابت له فصل. نعم، ما قاله هنا السيوطي؟
حوال الإسناد الخبري. قصد بالأخبار، بالإخبار أن يفادى مخاطب حكما له أفادى.
قصد بالإخبار أن يفادى مخاطب حكما له أفادى. معناها القصد الأول من الإخبار، من إخبار الشخص، أن يفيد المخاطب حكما معينا، حكما معينا يفيد المخاطب حكما له أفادى. نعم، ثم قال
أو كونه علمه،
أو كونه علمه والأولى، أو كونه علمه والأولى فائدة الإخبار سمي واجعلا لازمها الثاني. قال أو كونه علمه، كذلك الغرض الثاني للمتكلم أن يفيد المخاطب بأنه يعلم هذه الحقيقة، أن يفيده، أن يعلمه بأنه يعلم هذه المسألة. معناها إذا أراد أن يفيده فقط بالمسألة فهذا يسمى فائدة الإخبار، وإذا أراد أن يفيده بأنه يعلم هذه المسألة فهذا لازم الإخبار. نعم،
واجعلا لازمها الثاني،
واجعلا لازمها الثاني. وقد ينزل عالم هذين كمن قد يجهل لعدم الجر على موجبه وما أتى لغير لا أول به. قد ينزل عالم هذين كمن قد يجهل، هذا لن أنت في الصورة الأولى في الإخبار العادي. مثال الله أحد فرد صمد. أيوة، أنت أخبرت، أنت أخبرت كافر لا يعلم هذه الحقيقة. ومثال الثاني أن تقول لمن تصدق سرا أنت تصدقت على سيدي، أنت تصدقت على سيدي، تعلمه أنك علمت ذلك. ذلك هو لازم الإخبار، فهذه الإخبار هي الأولى، لازم الإخبار هي الثانية. وكذلك أيضا قد يتوجه الخطاب إلى ينزل عالم، العالم بهذين كمن قد يجهل، ينزل العالم بهذين معناها العالم بأنك تعلم هذا وهو يعلم هذه الحقيقة ويعلم أنك أنت تعلمها، لكن ينزل منزلة الجاهل لعدم الجري على موجبه، لأنه لم يجري، لأنه لم يعمل بمقتضى علمه، لم يجري على موجبه، أي لم يعمل بمقتضى علمه. وموجبه هو الفعل الذي ناتج عن الموجب، عن السبب. نعم، هو لم يعني ولم يعمل بعلمه فنزل منزلة الجاهل بهذا العلم، كقولك لمن يؤخر الصلاة عن وقتها وهو يعلم أن تأخيرها عن وقتها حرام، تقول له الصلاة مفروضة في وقتها، الصلاة لا تؤخر عن وقتها، وهو يعلم هذه الحقيقة، لكن أنت نزلته منزلة الجاهل لعدم عمله بمقتضى علمه، وتقول له المرور واجب، كان لا يبر، كله البرور واجب، هو يعلمون البرور واجب، لكنك نزلت منزلة الجاهلية لعدم عمله بعلم. نعم.